الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليك السلام ومرحبا بك،
حفظكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله.
كما تعودنا شيخنا، هناك سؤال أريد أن أستفتح به هذه الحلقة إلى أن تأتي اتصالات إخواننا، والسؤال يدور حول ما الحكم إذا اختلفت الفتاوى المالية وتضاربت في مسألة ما، هل نأخذ فيها بالحل يعني بالفتوى التي أجازت، أم نأخذ بالفتوى التي حرمت؟ تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التضارب في الفتوى هذا أمر قائم، وعندنا ما يماثل هذا بالنسبة الأمور إذا دارت بين الحل والتحريم. لذلك نريد أن نستوضح الأمرين: تضارب فتاوى، برأي من نأخذ فتاوى دارت بين التحليل والتحريم ولا نستطيع أن نقدم فتوى على أخرى. الحالة الأولى وهي التضارب بين الفتاوى، ننظر عمن صدرت هذه الفتاوى، ومن الذي يعد مرجعا نرجع إليه في عصرنا. عندنا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، هذا المجمع يضم علماء مسلمين من جميع أنواع جميع الدول الإسلامية، كما يضم أيضا أعضاء ليسوا ممن يمثل دولهم، ولكن أعضاء اختيروا لمكانتهم العلمية. فإذا عندنا هذا العدد الكبير، ثم ما يختار لشخصه وعلمه وفضله ما اشتهر به بالعلم والتقوى.
نعم.
وهذا العدد يكون في حدود 70
إن شاء الله،
إلى جانب عدد كبير من الخبراء. ولذلك المؤتمر، أي مؤتمر يعقد لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، تجد عددا كبيرا يفوق 100، زيادة على 100.
نعم.
وعندنا أيضا المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وهذا المجمع يتكون من 30 عضوا من كبار علماء الأمة الإسلامية، إلى جانب علماء اختيروا لشخصياتهم وخبراء في الموضوعات التي تبحث. وعندنا مجمع البحوث الإسلامية عندما أنشئ كان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 من خارج مصر، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
نعم.
وكان هذا المجمع كان له مكانة كبيرة لأنه هو أسبق المجامع. هذه المجامع عندما تبحث أمرا من الأمور تحدد ما ستبحثه وتبين أننا في العام القادم سنبحث موضوع كذا، تستكتب الأعضاء والخبراء ليكتبوا في هذا الموضوع استكتاب.
نعم.
تأتي الأبحاث حسب الأعضاء والخبراء في هذا الموضوع الذي يراد أن يكون فيه فتوى أو رأي، بين رأي شرعي أو حكم شرعي. بعد أن تأتي الأبحاث ترسل إلى الأعضاء والخبراء وهم في مكتباتهم الخاصة يقرؤون ويدونون ملاحظاتهم وهكذا، ثم حدد موعد المؤتمر وجدول الأعمال في موضوع كذا في موضوع كذا، موضوعات تحدد، والموضوع الذي سيناقش توزع أبحاثه على الجميع مرة أخرى. أنا أرسلت إليهم.
نعم.
مرة أخرى.
يعني أفهم كان فضلاتكم أنه لابد أولا من التبين من المفتي، من هذا الذي يفتي إليه وما هي مرتبته ودرجته، ثم حضرتك بتوصي بالرجوع لفتاوى المجامع الفقهية لأنه هذه المجامع بتحتوي على هؤلاء الصفوة من علماء الأمة ويجتمعون ويتدارسون الأمر ثم يصدرون فيه الأمر.
طريقة نفس الطريقة.
نعم.
التي يبحثون بها اجتمعوا وقرروا يخرج القرار، اجتمعوا واختلفوا يؤجل الموضوع لعام آخر ولمؤتمر آخر لمزيد من البحث.
طيب معذرتنا شيخان نعود إلى مثل ذلك، ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال أخونا أسامة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
بعد إذنك يا شيخ احنا عندنا سؤال عايزين نسأل حضرتك كده، بس يعني طلبين منك الإجابة كويس.
تفضل.
احنا ليا بنت ليا اولاد عمي 2 بنات وانا واخ اصغر مني كمان، فانا رضعت مع بنت عمي اللي هي من سني، واخويا نعم
تفضل يا اخي.
اخويا اللي اصغر مني رضع مع بنت عمي الصغيره برضه، فأنا دلوقتي عايز أتجوز من بنت عم الصغير اللي هي أخويا رضع معاها. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ بين لنا بقت إيه الحكم في كده.
خلاص يا أخي، خلاص يا أخي، السؤال وصل والشيخ يجيب عنه إن شاء الله، جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ.
المجامع الفقهية هذه الفتاوى التي تصدرها فتاوى اشترك فيها هذا العدد الضخم من صفة علماء الأمة، وبهذه الطريقة إذا وجد يعني لا يزال في خلاف يؤجل، وبعض الموضوعات ظلت تبحث فيما يقرب 10 سنوات إلى أن صدر القرار.
يعني البحث فيها بحث واسع عشان الفتوى لما تخرج تاخذ فتوى طيبة وسليمة.
مجمع البحوث الإسلامية أصبح الآن لم يعد دوليا كما كان، وإنما أصبح مصريا.
طيب.
كل من مصر.
ايضا نعود الى مجمع البحوث، ولكن بعد ان نستقبل هذا الاتصال. اختنا الاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
انا اولا عايزه انوه على حاجه، امبارح اللقاء اللي عمله الشيخ اشرف عامر مع الدكتور ايمن سويد والشيخ احمد المعصرات.
يا بنتي تتكلم بالنسبه لنا احنا، لان احنا لا نستطيع ان نتحدث عن غيرنا.
سؤالك يا اختي. طيب عندنا اتصال من اخونا عمر الحنبلي نستقبله شيخنا ثم نعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
اهلا ومرحبا ابا حفص.
في البدايه اود ان ارحب باخي وحبيبي وزميلي الاستاذ احمد المركبي واهنئه بجلوسه بجوار شيخنا فضيله الشيخ العلامه الدكتور علي الثالوث، واقول انها بدايه مشرفه جدا لاخونا احمد، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وان يسدده ويجعلنا يعني اهلا لهذه المسؤوليه، واظنك على ذلك ان شاء الله.
امين.
اعرف فقط ان هنالك عشاء.
جزاكم الله خيرا يا ابو حفص.
جزاكم الله خيرا.
تفضل. جزاكم الله خيرا ابو حفص، الله يبارك فيك ومن يسهم خير. تفضل يا شيخ.
اتفقوا مجمع البحوث الان
لم يعد دوليا انما عاد محليا،
ولم تعد يعني قراراته تصدر بهذه الطريقه، وانما احتاجوا الى راي في موضوع معين يدعى للاجتماع ويصدر الراي. ولذلك في الصحف كتبوا مجمع البحوث بدون بحوث لانه بسرعه يعني كما حدث بالنسبه للجدار العازل، بالنسبه للمسائل التي بالنسبه للنقاب، يعني اي موضوع يدعى له ويصدر القرار.
طب معذرتنا شيخنا ايضا نعود الى هذا لانه امر مهم جدا، ولكن بعد ان نستقبل هذا الاتصال.
تفضل.
اختنا ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا اختي سؤال.
لو سمحت يا شيخ، انا عضوه في ماي واي وبدا نظام الشجره، فطبعا تحتي اعضاء، فارجو الافاده من حضرتك، المعامله دي معامله ربويه ولا لا؟ انا ما باخدش حق احد، انا باخد مكافئتي من الشركه، ما بجورش على حق احد. وفي علماء افادتني ان يجوز، وعلماء افادتني برضو ان لا يجوز، فارجو الافاده من سيادتك جزاك الله خيرا.
ليه الطريقه يا بنتي؟
الشبكيه
ولا نعم. ولا الهرميه؟
نعم،
الطريقه الشبكيه ولا الهرميه؟
الشجريه. اني بنزل اعضاء تحتي يا شيخ.
نعم
اني بجيب اعضاء تحتي وباخد عائله مكافاه.
نعم.
فده يا جوز يا شيخ ولا حرام عليا؟
حاضر يا بنت، هنقول لك ان شاء الله.
خلاص ان شاء الله شيخ يجيبك يا اختي. ناخذ اتصال اخر، اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك، تفضل.
الحمد لله كويس الحمد لله.
سؤالك يا
حضرتك. عندي سؤال والله محيرني شويه. حضرتك انا بخدم حلاق، انا مصري بخدم حلاق في ليبيا. باي ماشي مش
تفضل. تفضل يا اخي سؤال.
ف محتار في موضوع حلاقه اللحيه ديت. عندي زباين كتير في الشرطه وزباين كتير في الجيش وكده، فهم يعني بيحلقوا عندي اللحيه والشعر ماشي، فمش عارف اعمل ايه بصراحه يعني.
خلاص يا اخي ان شاء الله الشيخ يجيبك. اخونا كريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
اتصلت الاسبوع اللي فات يا شيخنا، قلت والدي بيعمل في تجاره الفواكه والخضروات، بيشتري مزارع فواكه، يعني مثلا بيشتري 20 فدان عنب او 20 فدان تفاح او اي نوع من انواع الفواكه، على اساس انه يشتري اللي زرعه في الشجر بس، ما بيشتريش الارض عشان تبقى ملكه.
نعم.
يعني بيشتري الفواكه عشان يتاجر فيها، بيشتري العنب اللي في الشجر او التفاح اللي في الشجر عشان يتاجر فيه، وبينزل الوكيل في السوق. وايه المقصود باستئجار الاشجار؟ ايه معناه؟ وعايز افهم هل هذه التجاره حلال ام لا؟
ايه المقصود بايه يا اخي؟
استئجار الاشجار.
استئجار الاشجار. طيب.
ايه المقصود بيها يعني؟ سمعت ان انا يجوز يعني. أرجو الإفادة اليوم من الشيخ علي
السلوس. الشيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا بنتي، تفضلي.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عايز أستشيرك في حاجة يعني حصلت في حياتي أصلا.
تفضلي يا شيخ.
ماشي. دلوقتي أنا كنت الحمد لله كنت منعت إن أنا أتفرج على مسلسلات أصلا خالص، وحلفت إن أنا ما أتفرجش على مسلسلات ولا على أفلام. سامعني يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي يا اختي سريعا سؤالي.
وبعدين يعني معلش يعني سبحان الله بقى الشيطان اصلا غلبني ورجعت تاني للحاجات دي تاني، للمسلسلات والافلام تاني، بعد ما حلفت وعهدت ربنا ان انا ما اشوفش الحاجات دي، وانا الحمد لله متنقبه والتزمت يعني بالصلاه وكل حاجه. بس جه عليا فتره كده يا فضيلة الشيخ بقى بطلت صلاه، يعني قعدت اسبوعين ما اصليش، بعد ما كنت بصلي الوقت بوقته والحمد لله. ورجعت المسلسلات تاني.
سؤالك يا أختي سؤالك.
المهم سؤالي بقى بعد كده حصل يعني بقيت في اختلاف كتير مع زوجي ومشاكل ودايما مخنوقة وقرفانة ومش طايقة أي حاجة لدرجة إن إحنا فكرنا في الانفصال كذا مرة. هل ده يا فضيلة الشيخ من تأثير اللي حصل يعني ولا عشان أنا بعدت عن ربنا وبطلت أصلي؟ وحاجة تانية، أنا لما كنت بتوضى في الحمام ينفع أشهد الشهادة؟
خلاص جزاكم الله خير أختي، إن شاء الله الشيخ يشوف هذا الأمر. وإحنا قلنا يا إخواني ويا أخواتي إحنا عايزين أسئلتكم تكون في المعاملات المعاصرة لأنه البرنامج اليوم خصص لمثل ذلك. جزاكم الله خير. طيب فضل شيخنا نعود إلى مجمع البحوث.
مجمع البحوث لم يعد دوليا إنما أصبح إقليميا، ولم يعد نظامه مثل نظام المجامع الأخرى، ولذلك فتاوى التي صدرت من قبل لها أثر كبير في الأمة، أما فتاوى التي صدرت فيما بعد فهذه لا تمثل اجتهادا مجمعيا عالميا. وكما قلنا أن أي موضوع رئيس المجمع يريد أن يبحثه ويدعوهم للاجتماع ويخرج القرار، وكما قلنا مثل النقاب كما حدث النقاب الجدار العازل أشياء مثل هذه. إذن عندنا الآن مجمعان دوليان،
نعم،
ولا تعارض بين المجمعين، يعني لا يوجد قرار من المجمع يعارض المجمع الآخر، كأن كل ما يصدر يمثل المجمعين. هذه القرارات هي التي نرجع إليها،
نعم.
فإذا اختلاف بين أي أحد وهذا أو المجمعين أنا أخذ برأي المجمعين. وقرارات المجمع الجامع كلها والحمد لله أثبتتها في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، جميع القرارات، حيث يسهل على المسلم أن يراجعها وأن يقرأ وأن يعرف.
طبعا ذات شيخنا أنا قرأت كلاما بيقول إنه قرارات المجامع الفقهية دي تعد من إجماع الأمة ولا يجوز الإنسان أن يخالفها. ما
هي ليست إجماعا، ليست إجماعا، وإنما نقول هنا هي أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا، اجتهاد جماعي. ما الإجماع؟ ما لا يوجد إجماع الآن،
نعم.
هذا ناحية. الجانب الآخر، لو فرضنا أن في تعارض ولا نستطيع أن نرجح، ليس في المجامع، المجامع نرجح،
نعم،
ليس في المجامع، ماذا نفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لنا الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. فالأمور التي تشتبه الحلال والحرام الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتركها،
فمن اتقى الشبهات،
نعم. فإذا واضح الآن ننظر فيه قرار مجمع نأخذ به، لا يوجد قرار مجمع التحليل والتحريم، الشبهات نتجنب الشبهات ومن باب أولى نتجنب الحرام.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. طيب يعني سريعا نجيب عن أسئلة إخواننا. أخونا كريم الغربية بيتكلم عن السؤال اللي سأله في الأسبوع الماضي، إن والده يشتري الفواكه أو يشتري البساتين، لا يشتري الأرض وإنما يشتري الثمار. هو بيسأل عن أمر استئجار الأشجار والحكم استئجار الأشجار.
لا يوجد استئجار أشجار، هذا غير جائز، وإنما الإجارة تكون للأرض التي تزرع، يمكن أن نستأجر الأرض اللي نزرعها. أما الحدائق والبساتين فهذه لا يدخل فيها عقد الإجارة.
طيب نعود أيضا إلى هذا السؤال ولكن بعد أن نستقبل هذا السؤال. أخونا مراد، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم، فضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أعمل بقطاع البريد. نعم
نعم فضل.
أعمل بقطاع البريد ويقدم البريد عدة خدمات، من بينها الادخار، فتح حساب الادخار والسحب من دفع الادخار
نعم نعم.
أسأل ما حكم يعني العمل بهذا القطاع؟
الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله، جزاكم الله خير. طيب شيخنا يعني حضرتك بتقول ما فيش شيء اسمه استئجار أشجار،
وإنما في عقد مثلا مساقاة يتفق صاحب البستان مع من يقوم بتعهد الأشجار وسقيها وكذا ولو نسبة من الثمار.
نعم
نسبة من الثمار. إنما بالنسبة للإجارة هذه تكون للأرض وليس فيها أشجار. شراء الثمار يجوز شراء الثمار لكن بعد أن يبدو صلاحها، لا يجوز الشراء قبل بدو الصلاح.
نعم
وبدو الصلاح البلح يبقى أصفر أحمر، البرتقال يشتد، العنب يشتد، يؤكل منه هذا البدو، يأمن العاهة. فإذا أمن العاهة وأصبح يؤكل منه جاز الشراء للبستان كله.
نعم
وأنبه هنا إلى نقطة أخرى وهي الزكاة.
طيب نعود إلى أمر الزكاة ولكن أنا أستقبل هذا الاتصال. أخونا هاني السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
حضرتك أنا سألت سؤال الأسبوع اللي فات بس الإجابة كانت غير واضحة يعني.
تفضل سؤالك يا أخي.
حضرتك أنا صاحب ليا اشتريت له جهاز موبايل ثم يعني بعد كده قسطته له على أقساط، هل يجوز كده؟
طيب ما الشيخ كان أخبرك السؤال، خلاص الشيخ يجيبك إن شاء الله.
لو ما يجوز الفلوس اللي أنا خدتها منه ديات أصرفها في إيه يعني؟
طيب يا أخي إن شاء الله الشيخ يجيبك. عليكم السلام وكذا. تفضل شيخ نتكلم عن الزكاة.
الزكاة مادام باع الثمار كلها إذا يزكي الثمن الذي باع به، لكن لا يزكيه زكاة نقود مقدار 2.5%، وإنما يزكي زكاة زروع وثمار أي 10% أو 5% طبعا لحالة الري.
نعم
كان يشرب من باطن الأرض مثل النخيل يدفع 10%. يتعهد بأن يسقيه يدفع 5%.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب أختنا أم أحمد من قليوبية كم تسأل إن هي عضوة في إحدى الشركات الشبكية أو الهرمية، ما حكم الأمر؟
هذا الموضوع كتبت فيه مقالا مفصلا
في مجلة التوحيد،
في مجلة التوحيد التي يصدرها جمعية أنصار السنة، وبالتفصيل بيانت سبب التحريم. وهيئة كبار العلماء في السعودية أيضا أصدروا قرارا ببيان التحريم. إذن لا نحتاج إلى أن أتحدث عن هذا الموضوع من جديد لأن كتبنا المقال والمقال موجود على الإنترنت، فيستطيع أي أحد أن يقرأ المقال، وبعد أن يقرأ المقال إذا كان في سؤال يسأل في المقال.
نعم
إنما أن نشرح من جديد لا، يعني هذا الموضوع غير جائز. أقول لابنتنا لا تشترك في هذا الموضوع وخروجي منه بسرعة.
جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا اتصال. أختنا أم طه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ معك تفضلي.
معايا أخ زوجي فمحتاج فلوس أنه يتزوج، فهو قال لي يعني أقرضيني الذهب بتاعك، فأنا قلت له أنا هديهولك بس بشرط أني تاخدوا جرامات تعطوهوني جرامات، مش حتى لو كان المبلغ أقل في الوقت ده أو زايد، فهل فعايز أعرف إذا كان يجوز ده ولا لا.
خلاص الشيخ يجيبك أختي إن شاء الله.
ماشي شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نأخذ صالح أخونا طالق. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخ. ممكن أسأل بس الشيخ سؤال بعد إذن حضرتك؟
أخفض صوت التلفاز وأسأل إن شاء الله.
حاضر. سألتك كنت عايز أسأل بس الشيخ سؤال بعد إذن معاديه.
تفضل الشيخ معاك.
بعد إذنك فضلت الشيخ كنت عايز أسأل بس هل الفوائد اللي بناخدها من البنوك دي حلال أم حرام يعني؟ وجزاكم الله عنا خير.
الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا أخونا مراد من تونس بيسأل إن هو بيعمل في البريد، حكم العمل في البريد؟
الأصل أن حكم العمل في البريد حلال، هذا هو الأصل، لأنه إرسال خطابات واستقبال خطابات وهكذا. لكن ما جد الآن وهو الإيداع بفائدة في كتب بريد هذا غير جائز، هذا مثل البنوك الربوية. فإذا كان يعمل في البريد يتجنب هذا ويعمل في الأقسام الأخرى، أي قسم أقسام الأخرى. هذا القسم الوحيد الذي لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
نعم.
فهو يتعامل في هذا، إن لم يأكل
يكتب
ولم يؤكل ويطعم يكتب ويشهد.
نعم.
فإذا أنصح بأن يحاول أن يتجنب هذا فقط، أما باقي العمل فهو حلال.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا هامن البحيرة بيسأل إن هو كان له صديق وأراد أن يشتري موبايل، فقال له تعالى اشتري لي الموبايل وخصته لي بعد ذلك. وده أمر شيخنا بيدور فيه خلاف بين كثير من الناس، لأنه بيقول إنه إيه، إنه هذا الرجل لا يمتلك محل أصلا، هذا رجل إنما هو صاحب مال فقط، هيشتري لي السلعة سواء كانت موبايل أو، لأنه أحد إخواننا سألني إنه حد عايز يشتري لي بيت، أنا عايز أشتري بيت فهخلي واحد يشتريه لي وبعد كده يقسطه لي الحكم.
نأتي بقرار مجمع بالنسبة مثل هذا البيع بالنسبة للبنوك، ثم نذكر الأفراد. يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. إذن بهذه الشروط يصبح الأمر جائزا.
ده مع البنك الإسلامي.
بنك إسلامي ومسلم الأفراد.
ومع الأفراد كذلك.
نعم.
نعم.
إنه يشتري ويدخل في ملكه وضمانه ثم يبيع. إذا لا يبيع قبل أن يشتري ويدخل في ملكه وضمانه. يبيع بثمن محدد. اتفق عليه. باع بهذا الثمن ثم ظهر في المبيع عيب، هو مسؤول عن هذا العيب.
طيب نعود إلى هذا التفصيل شيخنا، ولكن نستقبل هذا اتصال. أختنا معمر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو تكرمت عندي سؤال صغير. ليا ولدين الاثنين بيشتغلوا في دول عربية، واحد مرتبه الحمد لله حلو ومبسوط قوي وعنده ولد واحد، الثاني عنده ثلاث اولاد وانا بعد وفاه ابوه مقيمه معاه، هل معنى ان انا ادي لابني اللي انا قاعده معاه يعني من غير ما ادي للثاني، ده ظلم للثاني ولا حلال؟ لان ظروفه دايما مديون. أرجو
إفادتي
لو تكرم.
الشيخ يجيبك أختي إن شاء الله. تفضل يا شيخنا. كنا بنتكلم عن ما دام اشترى
وتملك
وحاز
ويضمن، ولو عيب بعد التسليم أن يضمن المبيع، بهذا يجوز أن يبيع ويكون بيع حلالا.
وإن لم يملك محل أو إلى غير ذلك.
لا ليس بشرط.
نعم.
لا يشترط. هم أنا يشتري، لكن هنا أن يأخذ من يريد الشراء يأخذ معه في المحل ويسلمه السلعة قبل أن يشتري، ثم يدفع الثمن ويأخذ من الثاني ثمن أعلى، ما دخل في ضمانه وملكه، ما لم يدخل في ضمانه وملكه، ثم الثمن يكون محددا، ثمن محدد ليس فيه ما يعرف باسم غرامة التأخير، إذا تأخر يدفع كذا، لا هذا لا يجوز، هذا من ربا الجاهلية. بهذا الطريق يجوز أن يشتري ويبيع ويتاجر وإن لم يكن له محل تجاري.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يعني أختنا مطاها تسأل أنه أخو زوجها يعني محتاج أن يتزوج، فقال لها أقرضيني ذهبك وأنا سوف أعيده لك، فهي اشترطت عليه إن هو يعيده إليها جرامات زي ما أخذوا منها جرامات.
القرض يرد بمثله لا بقيمته.
نعم.
بالمثل. فهو اقترض منها ذهبا عيار 21 مثلا، يرد كم جرام؟ عيار 21. القيمة إذا تعذر المثل فيكون القيمة في نفس يوم الأداء وليس يوم الاقتراض.
نعم.
فهذا الاشتراط بأن يرد ذهبا هذا هو الأصل. هذا نعم. هو الأصل في القرض أن يرد مثل المقترض يرد مثل المقترض.
يعني إن شاء الله أختونا فقهت المسألة
عشان كده وضعت هذا. هذا هو الأصل.
نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا. أخونا طارق بيسأل عن حكم فوائد البنوك.
هل هذا سؤال يا أخ صارق؟ هل هذا سؤال؟ ما سمعت منذ فترة طويلة وأن هذا من الربا المخطوب بتحريمه بنص الكتاب والسنة؟ ما سمعت هذا؟ على كل حال أرجع إلى كتابي وسعة القضاء الفقهية المعاصرة وستجد ثلاثة أبواب وزيادة في هذا الموضوع.
نعم.
لتعرف لماذا هو حرام.
يعني حكم الحرمة وهو يقرأ في الكتاب التفصيل.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
وذلك المجامع انتهت إلى هذا بدون اختلاف.
نعم. نعم. أختنا أم عمر بتسأل إنه لها ولدان يعني ولد يعني ميسور الحال بارك الله له يعني مرتبه كبير ولد الآخر يعني حاله ضيق فهي بتسأل يعني لو أعطت الولد الآخر هذا دون أن تعطي الأول هل عليها وزر؟
الأصل العدالة بين الأولاد عدلوا بين أولادكم هذا هو الأصل لكن إذا كان هناك تفرقة لسبب مقبول شرعا جاهز
يعني تقول إنها تسكن مع الأخ الثاني نعم
سبب يكون مقبول شرعا يجوز فهنا راتبه أقل من الآخر واحتياجاته أكثر من الآخر لا مانع إطلاقا من أن تساعده لا مانع إطلاقا
نعم
ولا حرج عليه أبدا
جزاكم الله خير شيخنا يعني عندنا سؤال حكم إصدار بطاقات الائتمان وحكم التعامل بها شيخنا
بطاقات الائتمان لها حالات مختلفة في بطاقات للسحب من الصراف الآلي هذا لا شيء فيه في بطاقات تصدرها بنوك إسلامية وهذه البطاقات تسحب من الرصيد وإن لم يكن هناك رصيد لا يستطيع صاحب حامل بطاقة أن يسحب وفي بطاقات للبنوك الربوية يمكن لصاحب البطاقة أن يسحب بدون أن يكون له رصيد ويعرض السحب على المكشوف
نعم
بدون رصيد بدون رصيد كيف يسحب بدون رصيد هنا إذا كأنه يقترض السحب بدون رصيد معناه أنه يقترض
نعم
من البنك الذي أصدر البطاقة هذا القرض يحسب عليه فوائد وفوائد أكبر من الفوائد العادية إذن هذا ربا
طب أيضا نعود إلى هذا التفصيل ولكن نستقبل هذا اتصال أخونا أسامة السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام تفضل يا أخي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أكلم الشيخ
الشيخ معك تفضل
إزاي فضلتك عم الشيخ
حياك الله يا ابن تفضل
الوقت أنا عندي امتحان بس السيولة اللي معايا ما تكفيش إن أنا أجيب جميع النوعيات اللي أنا شغال فيها عندي دايما فممكن مثلا الزبون بيخش عليا يشتري حاجتين ويبقى ناقصه مثلا طلب ناقص ممكن إن أنا أتفق معاه في الحاجة دي وأنا عارف سعرها عن التاجر اللي بجيب منه كام وأجيبها له لأن أنا سمعت من حضرتك دلوقتي بتقول لازم تتملكها أول فالسيولة معايا مش مكفية
خلاص الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله
إن شاء الله
نعود إلى هذا التفصيل في بطاقات يا شيخ
فبطاقات الائتمان هنا البنك الربوي يأخذ فوائد أكبر وسحب النقدي يأخذ عليه فوائد أكبر وبعض البنوك الإسلامية جعلت على السحب النقدي زيادة إذا لم يكن لها رصيد وهذا خطأ من هذه البنوك وبينت هذا في أكثر من مقال بينت أن هذا يعتبر من الربا المحرم لا يجوز
طيب أيضا نستقبل هذا السؤال مع شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ازي حضرتك استاذ احمد؟
الله يبارك فيك. اتفضلي.
ربنا يبارك فيك ان شاء الله.
امين رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ علي، بص هو حضرتك احنا كنا واخدين كارد من البنك بقالنا كده حوالي سنتين ونص بالظبط بنسدد فيه، وفاضل منه سنتين ونص، فبندفع مبلغ كبير كل شهر يعني. فدلوقتي البنك تاني عمل عرض تاني ان احنا مثلا نقترض مبلغ، بس تبقى الفايده بتاعته 1.7 وفي خلال 3 شهور نكون مسددينه، يعني مش هياخد مننا الفايده الا بعد 3 شهور. اذا سددناه قبل 3 شهور مش هياخد مننا فايده، بعد 3 شهور هيبقى على 1.7 جنيه. فهو جوز عايز يعني يقترض من البنك التاني ده ويحاول يسدد قبل 3 شهور بحيث ان هو يوفر الفلوس الصح كل شهر، وفي نفس الوقت السنتين ونص يخفوا، يعني يبقى هم 3 شهور بس. وربنا يبارك فيك.
خلاص يا شيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي. نستقبل اتصال اخر. اختنا ام رانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ.
الشيخ معك يا اختي، اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ.
الشيخ معك، اتفضلي.
ازيك يا شيخ علي؟
اهلا وسهلا بنتي، اتفضلي سؤالك يا بنتي.
ربنا يبارك فيك ويطول في عمرك يا شيخ. انا مش محتاجه اي حاجه غير ان انا اسلم عليك يا شيخ.
شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا بنتي.
بارك الله فيك يا بنتي،
جزاك الله خير. الله يرضيك يا شيخ وياخذ من عمري يديهولك يا ربي يا شيخ.
لا، الاعمار ما فيش حد ياخذ من حد من الثاني.
جزاكم الله خيرا يا اختي.
العمر محدد لكل فرد.
جزاكم خير. يعني ناخذ اتصال اخر. اخونا طلعت،
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي.
تفضل يا اخي.
جزاكم الله خيرا. خيرا.
الله يبارك فيك.
والله تفضل. انا عندي استفسار عن صيغه عقد ابرمت بالتالي، يعني فارجو يعني تبينوا لي مدى شرعيتها يعني.
نعم تفضل.
الحقيقه انا اشتريت ارض محدده المساحه طبعا من احد الاشخاص، هو يملكها ضمن ارض مشاع، مشاع طبعا مع اخرين وبعلم الاخرين ايضا، وفعلا تم العقد، هو وقع، لكن الحقيقه انا ما كنتش موجود وقتها، فالعقد هو وقعه من ناحيته وكان فيه شهود، وانا في نفس الوقت ما نزلت يعني من السفر وقعت على العقد. وصيغة العقد الحقيقه هو حضرتك اقر ان هو استلم المبلغ كاملا، مع انه لم يستلمه كاملا نظرا لقرابه وحاجات زي كده، وكتبنا وصولات بالمبلغ الباقي على ان تصدق على ايه، على فترات، وتعهدت بذلك مع اتصالات طبعا بينه وبينه وبين الشهود يعني. الحقيقه دلوقتي انا مش عارف يعني مدى شرعيه العقد ده ومدى حريه تصرفي في الارض المبيعه دي اللي انا اشتريتها يعني.
نعم.
وجزاكم الله عنا خيرا.
جزانا اياك يا اخي. ما يضفيك. طب شيخنا نستقبل اتصال اخر. اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي.
كنت انا سالت من شويه الشيخ علي سالسه، كنت متصل بيه وقايل له اللي انا اللي والدي بيشتري بساتين الفواكه وبيتاجر فيها.
نعم.
فانا عارف ان عرفت ان استئجار الاشجار حرام، بس ايه طريقه المعامله؟ يعني ايه معنى استئجار الاشجار؟ وايه وحكم بيعتين في بيعه وبيع الدين بالدين؟ ارجو الاجابه بعد 10 دقائق يعني. ماشي يا شيخنا؟
تجارة الأشجار وبيعتين في بيعة وإيه تاني؟ طيب إيه شيخنا، يعني إحنا كنا نتكلم عن أمر البطاقات، فمعذرة نأخذ أسئلة إخواننا ثم نعود إلى أمر التفصيل في بطاقات الائتمان.
على كل حال البطاقات أنصح أبناءنا وبناتنا ألا يتعاملوا في بطاقات مع بنوك ربوية.
مع بنوك ربوية
إطلاقا.
نعم.
ولا يستخدموا بطاقات في غير الشراء اذا مع بنوك اسلاميه. يعني لا يستخدمونها في السحب النقدي حتى من البنوك الاسلاميه.
حتى البنوك الاسلاميه لا يسحب نقديا انما يتعامل
الا اذا كان له رصيد كامل يسحب من رصيده. بعد هذا لا يسحب. وانما يستخدمها في الشراء.
ما هو بعض اخواننا بيقول يا شيخنا انه ايه انا يعني ايه هو مديني مده شهر وانا لا اتجاوز الشهر، هبديله المبلغ في قبل نهايه الشهر
وبعد الشهر يدفع الفوائد.
ما هو البنك خلاله انه بعد الشهر لو مر عليه الشهر هيدفع فوائد. طيب. لو لم يمض لن مش هيدفع.
هنا أمران. أول التعاقد. تعاقد أقر بالربا.
نعم.
ووافق عليه بعد شهر. الأمر الثاني هل يضمن عمره ورزقه ليسدد قبل الشهر؟ هل يضمن؟
لا طبعا. لا أحد يضمنه.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ناخذ هذا الصال اختنا ام احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
من فضلك انا كنت سمعت فتوى برضو في موضوع ارباح البنوك. قالوا ان هي حلال على اساس ان المعامله اتغيرت، يعني في تغيير في معاملات البنك واصبحت فيها جزء كبير استثماري، ومن ثم تبقى فيها شيء يعني تبقى حلال. يعني مش عارفه بقى ده مدى صحته.
طيب
يعني الشيخ هو شيخ يعني احسبه على خير، يعني كان يعني بيقول ان المفروض تتراجع تاني معاملات البنوك ويوضح ان هي اصبحت مختلفه عن الاول، ان هي مش مجرد اقراض وربا وكده، ان هي دلوقتي بقى فيها استثمار.
خلاص الشيخ يجيبك ان شاء الله. ناخذ صل اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا ام احمد.
معذرة يا شيخ، أنا اتصلت من شوية، أنا العضة في ماي وي، فمعذرة أن أنا اتصلت تاني، بس أنا ما عنديش النت، وفي أعضاء ملايين هناك ومنصبات ومحجبات وناس نحسبهم على خير، فأغلبيتهم ما عندهمش نت، فأرجو الإفادة من حضرتك على الشاشة علشان الكل يستفاد. معلش أنا كده برهق حضرتك، أنا عارفة، بس ده هيفيد الكل. وبستفسر من حضرتك في حاجة، لو انا ما دخلتش اعضاء تحتي واكتفيت ان انا تبقى معاملتي مني للشركه بس، برضو دي فيها حرمانيه ولا لا؟ فارجو ان يكون كلامي واضح، وارجو الافاده ليا والاخوات كتير. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته. الشيخ يجيبك اختي ان شاء الله. ناخذ صل اخر. اخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
حضرتك دلوقتي انا دلوقتي استلفت فلوس من واحد والتزمت بميعاد معين لازم اسددها، والميعاد ده هو قرب، يعني المفروض اول اسبوع ده. فانا دلوقتي كلمت ناس في بنك الكلام ده، قال لي هننزل ونصرف لك، بس انا مش عاوز اخد من البنك يعني، فانا مش عارف حكم ايه دلوقتي، حكم الشرع في الكلام في الموضوع ده.
خلاص يا أخي الشيخ يجيبك إن شاء الله. طيب يا شيخنا، يعني دلوقتي أخونا أسامة من دمياط بيسأل إن هو يفتح محل بيبيع بعض السلع، ولكن السيولة غير كافية عنده، ففي بعض الأصناف مش متواجدة عنده، فلما بيأتي أحد يشتري بيبقى عنده صنفين والصنف الثالث موجود، فهو بيتفق معه على ان هو يديله الصنف ده ويبعت يجيبه من محل اخر ويبيعه. هل هذا يعني جائز او
لا؟ غير جائز، لانه لا تبع ما ليس عندك. امر الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن عدم البيع لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه.
نعم.
وانما هو طلب سلعه معينه، ياتي بهذه السلعه ثم يعرضها لمن يشتري، فإذا اشترى شخص لم يشتري يعرض على غيره. لما أن يتفق معه على السعر ويبيع فعلا ثم يرسل فيأتي بها من محل مجاور أو من مكان آخر، فإذا باع ما ليس عنده لا يجوز.
نعم.
يعني إذا نؤكد هنا لابد أن يشتري ويملك ويحوز أولا قبل أن يبيع.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال اختنا بتقول انه هي يعني زوجها كان اقترض قرض من بنك، ويعني فضل على سداده سنتين ونص، ففي عرض من بنك اخر انه هم يعني ياخذوا منه قرض بتسهيلات اكثر عشان يسد القرض الاولاني، يعني ما رايكم شيخ؟
الربا يجب ان نتجنب الربا وما يؤدي الى الربا، لان الربا من السبع الموبقات، من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات. فعليه الآن أن يبحث في التخلص من الدين الذي عليه، يخرج من الربا، لا أن يدخل في ربا جديد.
نعم. يعني لا يكون هذا أمر مستساغ أنه يدخل في قرض جديد حتى يسد القديم، يعني
واحد في الربا ويدخل في ربا آخر،
يعني غير مستساغ. جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا طلعت بيسأل، يعني هو اشترى أرض من شخص، أرض معلومة المكان والمساحة، ولكنها يعني ضمن أرض مشاع، وتعاقد مع الشخص، والشخص كتب ان هو اقر باستلام المبلغ كله مع انه لم يستلمه بحكم القرابة يعني، لكن كتب على الشخص ده، يعني اخونا طلع كتب على نفسه الوصولات امانة الى غير ذلك بالمبلغ المتبقي. يعني فهو بيسأل انه الشخص اقر انه اخذ المبلغ كله وكتب في العقد مثل ذلك مع انه ما اخذ المبلغ كله.
هذا لا يجوز، لا يجوز ان يقول اخذ مبلغ ولم يأخذه، غير جائز هذا.
نعم.
وإنما يقول ما أخذه والباقي كذا ويدفع في أي وقت، يحدد يدفع في أي وقت. والبيع على الشيوع يجوز إن شاء الله، لكن يكون شيء محدد، يعني مثلا أرض معلومة الحدود موجودة، فيشتري نصف هذه الأرض على الشيوع، إذن معناه يمكن بعد هذا أن تقسم الأرض ويأخذ النصف.
نعم، جزاكم الله خير.
هي محددة يعني الشيوع، لكن في تحديد هنا.
نعم، جزاكم الله خير. ناخذ هذا الاتصال. اخونا تامر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
حضرتك، انا عندي كده كانت فتره في حياتي كان عندي مشكله في المخدرات، وربنا تاب عليا، عرفت طريق للهدايه وكده، بس هو برنامج عالمي، وقعدت فترة الحمد لله ربنا عافى عني، وارتبطت بإنسانة وعقدت عليها، وقبل ما أعقد عليها والدها قال لي أكتب قايمة بحاجات طبعا لسه ما جاتش، فطبعا من ثقتي في الناس كتبت القايمة وكده. حصل عندي انتكست لفترة مش كثيرة، بس أنا يعني كنت يعني رافض إن أنا أرجع تاني اللي أنا فيه ده الوحش، وربنا عاني ورجعت تاني للهدى يعني، وربنا كرمني. بس حماية طبعا عرف الموضوع ان هو ما كانش عارف، انا يعني انا حكيت للانسان اللي انا هعقد عليها ان انا كان عندي مشكلة ما خبتش عليها، وهي وافقت على ان انا كده، وكبت عيني على اللي انا فيه اللي هو ربنا يكرمني واستمر في الحاجة اللي انا فيها. لكن لما انتكست، وهي مش لفترة، انا انتكست وانا روحت تاني برضو يعني توبت لله تاني وحاولت اقوم تاني، والحمد لله انا دلوقتي الحمد لله.
سؤالك
على التقوى. حماية طلب مني ان انا عشان يضمن حق بيته ان هو ان انا اكتب الشقة مناصفة ما بيني وما بين بيته، وعلى العلم ان الشقة مش بتاعتي، هي بتاعت والدي، بس طبعا معروفة ما بين اخواتي ان الشقة بتاعتي وما فيش حاجة، ما فيش اي مشاكل في الحتة دي، بس انا والدي مريض ويعني فقد الاهل تعبان، يعني ما ينفعش ان انا اجيب حد وخليه يكتب حاجه زي كده، وطبعا انا محتار ومش عارف اعمل ايه. هي الانسان على خلق والناس كويسه، بس مش عارف، انا مش عارف اعمل ايه بصراحه، فعايز راي فضيلتك.
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر. اخونا منور، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، السؤال بسال حضرتك سؤال بخصوص البنك فيصل الاسلامي، ان انا عايزاه يشتري لي شقه، هو يشتريها لي، يعني انا اختار الشقه وهو يشتريها لي وبعدين هو يقسط لي ثمنها، دي حلال ولا حرام؟
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي.
بقول لحضرتك على حاجه، هو هيشتريها لي بثمن وهيزود في ثمنها على 5 سنين.
الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اخونا ابو محمد، تفضل يا اخي.
لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال.
شيخ معاك، تفضل.
ليا صديق شاري سيارة من البنك، والبنك كان يمتلك السيارة، يعني البنك كان جايب دفعة من اليابان عن طريق الإمارات وباعها، اشتراها من البنك بالتقسيط، وبعد فترة ان هو عجز انه يدفع المبلغ يعني القسط، فعارض عليا ان انا اخدها واكمل انا القسط يعني بتاع السيارة من للبنك يعني، ومقابل المدة اللي هو ركب السيارة بيها، يعني إذا كان دفع 50 هياخدهم 35 وأنا أكمل بقية القسط، هل دي فيها حاجة؟
خلاص الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله.
شكرا.
شيخنا، احنا بنتكلم الآن عن سؤال أخونا أو أختنا أم أحمد، هي بتسأل إنه أو تعقب تقول إنها سمعت فتوى أخرى إنه فوائد البنوك الآن أصبحت حلال لأن المعاملات اتغيرت، ونريد يعني أن نراجع المعاملات اللي وقعت فيها البنوك.
أقول لابنتي هنا، طبيعة عمل البنك الآن ومنذ النشأة لم تتغير. وتعرف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون، هذه طبيعة عمله. والقانون الآن، قانون البنوك الآن، النص يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، ممنوع، يمنع من أنه يشتري أو يبيع، وإنما يقرض بفائدة ويقترض بفائدة، أو يقرض بدون فائدة أو يقترض بدون فائدة، ولكن لا يقرض إلا بفائدة. فمسألة أن طبيعة عمل البنوك تغيرت، ولهذا هذا من باب التضليل، لأن العمل البنك أي واحد يكون متخصص في عمل البنوك يعرف أن هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. ثم هنا إذا البنك أعطى 100 وأخذ 120، ما الفرق بين الآن ومن قبل؟ بل إنني أثبت في أكثر من كتاب من كتبي أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية.
أعوذ بالله،
ليست مثل ربا الجاهلية، يعني ربا الجاهلية كان أقل سوءا من فوائد البنوك الآن. فيعني الأخت لا تحاول تبرير الحرام، لا تحاول تبرير الحرام. والآن في فتوى، ليس بالبنوك بس، في فتوى بأن النقود ليس فيها ربا في جميع المعاملات. يعني أي شخص يعطي 1000 ويأخذ 1500 حلال، كيف حلال؟ يقول لك نقول هذه ليس فيها ربا. على كل حال يا أختي، يعني هذا الموضوع حسم، والمجامع الفقهية التي أشرت إليها بالإجماع بيانت أن هذا من الربا المحرم، فلا يجوز، وليس من الربا المحرم فقط، قد من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، مقطوع بتحريمه.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أختنا أم أحمد كانت تسأل عن سؤال الشركة الشبكية أو إلى غير ذلك، فيها بتقول يعني لو ما دخلتش حتى أعضاء تحتها وهي تتعامل مع الشركة فقط، هل تصح أو يصح هذا التعامل؟
يا أختي ويا ابنتي، لا تدخلي في هذا النظام إطلاقا، بيّنت التحريم، والتحريم إذا ليس موجود نت موجود، كتبت مقال في هذا أيضا في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، حتى يكون أمام المسلمين، إلى جانب أنه موجود على النت. فتقول ليس الكل عنده نت، من يدخل في الشبكة، في هذه الشبكة كيف ليس عنده نت؟ هذه شبكة تضم يعني أعضاء من أنحاء العالم.
نعم.
فهذه هذا النظام الشبكي أو الهرمي غير جائز إطلاقا، لا يجوز إطلاقا. فيا ابنتي لا تناقشي في هذا الموضوع، وإنما سلمي بأن هذا غير جائز.
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا محمد بيسأل أنه اقترض مال من شخص وحل موعد السداد، وهو الآن يريد أن يقترض مالا من البنك حتى يسد، لأنه غير ما يعني مش معاه سيولة يسد، كيف ننصحه؟
لا يجوز هذا، إذا كان لا يستطيع أن يسدد المال الآن، وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة. ثم عليه عندما يقترض لابد أن يكون في ضرورة الاقتراض، وأن يعرف من أين سيسدد هذا القرض. يعني شخص ليس عنده مال يقول يعني أقترض ثم أسدد فيما بعد، من أين؟ لابد أن يعرف حتى لا يضع نفسه في مثل هذا المأزق.
جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا اتصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أسأل الدكتور سؤال.
الشيخ معاك، اتفضلي.
لو سمحت، احنا زملاء في الشغل عاملين جمعية، اللي دفعنا مبلغ عشان يتخصص لنا أرض في رأس البر، ودي هتتبنى شقق، فهل المبلغ ده كل واحد دفع مثلا 20,000 ولسه ما يدخل المرافق تتخصص الشقق، ده عليه زكاة المبلغ اللي احنا دافعينه ده، وندفع للمجلس بتاع رأس البر ثمن الأرض، ده هيكون عليه زكاة؟
انتوا دفعتوا مبلغ
كل
عشان
واحد
عشان تخصص لكم يعني شقة؟
احنا عاملين جمعية اجتماعية، عاملين جمعية اجتماعية بيننا وبين بعض، ودفعين كل واحد مثلا مبلغ عشان يتخصص الأرض، وما نعرفش هتتخصص امتى او هنستلمها امتى.
نعم.
فالمبلغ اللي احنا دافعينه ده بطلع عليه زكاة مثلا ما يفوت عليه سنة؟
الشيخ يجيبك اختي ان شاء الله.
ماشي،
جزاكم الله خير. اتصال اخر. السلام عليكم.
الو،
اخونا ابو محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
فضلت الشيخ معي؟
اتفضل يا شيخ معاك.
اتفضل معاك. اتفضل يا اخي. اتفضل يا ابني.
الله يبارك فيك شيخ. لو سمحت عندي بس على فتوى، يعني بعمل في شركة انشاءات.
سؤالك. ايوه نعم.
حضرتك انت بني في للعمل في تبع انشاء مبنى المركز التدريب القوات العمليات الخاصة ملحق بقاعدة امريكية في احدى الدول العربية، يعني العمل في هذا المجال هذه الشركة، يعني يجوز او لا يجوز؟
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. شيخنا اخونا تامر بيسأل يعني ان هو كانت له فترة مظلمة في حياته، يعني بيشرب مخدرات الى غير ذلك واقلع عن ذلك. الان هو ارتبط بانسانة وحماه بيلزمه ان هو يكتب الشقة اللي هم هيسكنوا فيها مناصفة بينه وبين ابنته عشان يعني يخاف من ان يعود الى هذا مرة ثانية. يعني واخونا بيسال بيقول انه اصلا شقه باسم والده مش باسمه هو، مع ان اخوانه يعرفون انها هي ملكه هو، لكن باسم والده. والده مريض وهو لا يستطيع ان يكتب هذا، فكيف ننصحه؟ يعني
ما دام هذا ملك الوالد ليس من حقه ان يكتب هذا. ثم مساله ان يكتب نصف لها، ليس هناك ما ضرورة لهذا الكتاب، ويخشى أن يعود إلى مخدرات مرة أخرى، ولا قدر الله لو عاد فإن الشقة نفسها لا تعوض مثل هذا. ثم لما ليست باسمه، ليست ملكا له، لا يجوز أن يكتبها.
نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا. يعني اختنا منور تسأل يعني هي تريد من بنك إسلامي أن يشتري لها شقة ويقسطها على 5 سنوات، ما حكم هذا؟
يعني قلنا قرار المجمع يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلع ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. فالبنك الإسلامي يجوز، البنك الإسلامي ما دام سيشتري ويملك أولا ثم يبيع ثانيا.
جزاكم الله خير يا شيخانا. نأخذ هذا الاتصال. أخونا أحمد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بس أسأل الدكتور علي بس سؤال. كنت عايز أستفسر بخصوص موضوع التأمينات العاملين بالخارج. إيه موقفها بالظبط من الشرع؟ وهي تأمينات حكومية، بس يعني بيشترك فيها اللي هم العاملين بالخارج فقط. فمش عارف الحكومة إيه. لو الدكتور برضو يحب مثلا أي معلومات زيادة ممكن أقول يعني.
تسأل الشيخ سالم؟ خلاص الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي. جزاكم الله خير. شيخنا اخونا ابو محمد بيسال انه يعني صديق له اخذ سياره من بنك، وبيقول انه البنك كان يمتلك هذه السيارات. انا لا ادري كيف حضرتك قلت لنا البنك اصلا لا تمتلك ولا يحق لها ان تشتري شيئا. الشاهد انه بيقول انه هو زميله هذا او صديقه اشترى هذه السياره من البنك وعجز أن يدفع باقي الإقساط، فهو يريد أن يبيعها له ويتمم هو بعد ذلك يعني الإقساط ويقلل قليلا من الإقساط اللي هو دفعها أصله عشان ركبها إلى غير ذلك.
هذا إذا كان اشتراء من بنك إسلامي. من بنك إسلامي يمكن أن ما ذكره هذا يجوز إذا كان بنك إسلامي، أما بنك ربوي فلا يجوز.
نعم.
البنك الربوي كما ذكرنا نص القانون لا يملك ولا يتاجر، وإنما يقرض بالربا. فإذا لا يجوز أن يشتري إلا إذا كانت الأقساط انتهت.
نعم.
أنا على أقساط ربوية لا يجوز أن يقف في هذا.
جزاكم الله خير شيخنا. أختنا محمد تسأل يعني هي يعني هم عاملين جمعية بين زملاء في العمل، ويعني جمعوا مال من كل شخص عضو في هذه الجمعية في مقابل أن تخصص لهم قطعة أرض يبنوا عليها، وكل شخص هيأخذ شقة. بتسأل هل على هذا المال زكاة؟
الأصل في الزكاة تكون في المال الذي يملكه المسلم ملك التام. فإذا كان هذا المال لا يزال في ملك صاحبه إذن يزكى، انتقل إلى ملكية ملك الشركة، الشركة التي تزكي وليس هو. فالفيصل هنا من الذي يملك هذا المال الآن؟ من الذي يملكه، الشركة أم الشخص؟
إن كان الشخص يزكي عليه،
نعم.
إن كانت الشركة يزكى على الشركة وليست على الشخص.
نعم.
جزاكم الله خيرا. نأخذ هذا الصال. أختنا مروة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال كنت عايز أجاوب.
تفضلي.
عندي والدي توفى وعندنا بيت ملك وورث يعني. كنت عايز استفسر بس، كان بعد ما والدي توفى وكان ست توفت بعديه، عايزين نعرف الورث بتاعنا ست يطلع عليها فيه. بس
خلاص الشيخ يجيب لكم ان شاء الله.
ماشي. السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا ابو محمد بيسال ان هو بيعمل في شركه انشاءات، شركه الانشاءات، والشركه انتدبته حتى يعمل في انشاء مبنى للقوات الامريكيه، يعني ما حكم العمل؟
لا ادري اذا كان القوات الامريكيه لها هدف يتفق مع الإسلام يجوز، هذا في يتعارض مع الإسلام لا يجوز.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أخونا أحمد من الكويت بيسأل التأمينات على العاملين بالخارج.
التأمينات الحكومية إذا كانت تنتهي بإعطاء معاش شهري، معاش شهري، فالمجمع جاز هذا. إذا كان مبلغ يدفع وهو المبلغ التي دفعت والفوائد التي جاءت عليها فوائد ربوية، فإذا هذا لا يجوز. فإذا معناه لابد أن نعرف هل بعد الوفاة أو بلوغ السن سيأخذ راتبا شهريا معاشا شهريا، ما دام هذا حكومي، لأنه قد بأنه حكومي،
نعم،
أم سيأخذ مبلغ دفع كذا وسيأخذ مبلغ أكبر. إذا كان سيأخذ راتب شهري المجمع أجاز هذا ولا نناقشه مدى المجمع أجاز، سيأخذ مبلغا أكبر مما دفع، إذا المبلغ الزيادة من أين جاءت؟ والاستثمار في بنوك ربوية، أي إيداع في بنوك ربوية.
طب إن كان جمع بين الأمرين يا شيخ، يعني مكافئة نهاية خدمة مثلا مبلغ كبير وبيعطيه كذلك مبلغ
شهري، ليس هناك جمع بين الأمرين، يعني أنا إما نظام المبلغ أو نظام المعاش الشهري.
نعم. طيب ناخذ هذا الصالح اخونا عبده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. تفضل يا اخي.
اكلم فضيله الشيخ.
الشيخ معك، تفضل.
هو حضرتك كان عندي استفسار بسيط بس، انا معايا تاكسي اللي هو الموديلات القديمه دي اللي هي هتقدمها البيئه، فالتعامل مع البنك اللي انا اروح بنك اقدم التاكسي وبيقدموا التاكسي.
معروف يا اخي الكريم، معروف سؤال.
معروف ال...
ايوه نعم نعم معروف.
اجيبك ان شاء الله.
خلاص الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي. تفضل شيخ جاوب. جاوب اخونا انه بيسال التاكسي القديم ويريد ان
ليس في انتهت الاسئله السابقه.
تفضل.
مشروع التاكسي الجديد هذا مشروع طيب وميسر، لكن للاسف الشديد فيه قرض ربوي. فاذا كنت محتاج للتاكسي الجديد فخذه والاسم يرتفع. لست محتاجا له او تستطيع ان تشتري نقدا لا تاخذه.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أختنا مرة تسأل إن والدها توفي وهم عندهم بيت آل إليهم بعد ذلك أصبح ميراث، يعني جدتهم توفيت بعد والدهم، هل لها ميراث؟ يعني يخرج لها ميراث في أبيهم؟
هو الأب له نصيب من الميراث لأنه مات قبلها.
نعم.
له نصيب من الميراث وهي ماتت، مادام ماتت بعده فهي تأخذ نصيبها من الميراث أيضا. ونلاحظ هنا في القانون المصري بالنسبة للابن أو البنت، إذا مات الأب ثم مات من يورث الابن، لكن الابن مات، أبناء الأبناء يرثون لكن ليس بالميراث العادي وإنما يرثون فيما لا يزيد عن الثلث.
الوصية الواجبة دي.
الوصية الواجبة.
أنا أفهم من سؤالها يا شيخنا إنه هذا البناية هذه البناية وهذا البيت كان ملك لوالدهم وهو توفي ولكن هم ما قسموا الميراث حتى ماتت جدتهم بعد ذلك.
تأخذ
ميراثه.
يعني وإذا لم يقسموا هذا لا يسقط حق الورثة.
نعم. جزاكم الله خير. نأخذ هذا الصال أختنا أم علي. السلام عليكم.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي.
كنت قرض مبلغ إلى أخي وعلى أساس بعد شهر يسدده لكن تجاوز السنة ونص والآن سمعت أنه سيأخذ قرض ويسدد لي المبلغ. هل عندما أخذ فلوسي من عنده حلال أم حرام؟
الشيخ يجيبك أختي إن شاء الله. طيب شيخنا أختنا أم علي بتسأل إنه هي أقرضت أخوها مبلغ من المال وفي مقابل إنه هو بعد شهر كان سيسده تأخر وهي بتسمع الآن إنه هو سيأخذ قرض من بنك حتى يسد لها هذا المال.
لا يا أختي لا تجبريه على هذا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إنما لا يجوز أن تجبريه أن يقع في الربا ليسدد القرض.
جزاكم الله خير شيخنا. ناخذ هذا الصل الاخر اخونا ابو عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخ.
بارك الله فيكم. تفضل.
اسال الشيخ الله يحفظك في معامله اشتريت ارض يعني من احدى النقابات يعني بدون ما اعينها يعني بس اعرف موقعها تقريبا يعني وهي لسه ارض يعني بجاز ادخال المرافق لها وكذا يعني وتقسم ويتوزع يعني بالقرى العالمية يعني أو كذا يعني فأنا لسه مش عارف مكان الأرض فين يعني أو مكان قطعة تتبرك مكان وأبغى أبيعها دحين يعني هل البيع صحيح في الأول ولا لا يعني
خلاص
الشيرة بالأول صحيحة ولا لا
الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله
خيركم
جزاكم الله خير. طيب شيخ يعني هو اشترى أرض من مؤسسة ولكن هو لا يعرف رقمها يعني هو يعرف الموقع فقط لأنه الموقع فيه أراضي عديدة هو يعرف الموقع لكن لا يعرف رقم الأرض ولا
لم يتحدد بعد
آه.
يعني هو اشترى أرض من مثلا التجمع الخامس من الأرض مقسمة في مكان آخر مثلا نعم. إنما أين هذه الأرض لم تحدد
نعم.
لم تحدد ولم يتسلمها فلا يجوز أن يبيع قبل أن يتسلم.
لا يجوز أن يبيع قبل أن يتسلم.
نعم ثم هنا أمر آخر وهي أن الدولة لا تسمح بالبيع وإنما تعطي هذا للبناء ومن لم يقم بالبناء تأخذ أرض منه.
نعم
فإذا هنا لابد أن يلتزم بهذا.
جزاكم الله خير شيخنا. نأخذ اتصال آخر أخونا شعبان. السلام عليكم.
عليكم السلام كيف
حالك؟ الله يبارك فيك.
ازي حضرتك؟
حفظكم الله. تفضل.
الله يكرمك. اكلم الدكتور علي لو سمحت.
تفضل معايا. تفضل يا ابني.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك. تفضل.
الله خير. ربنا ينفع بكم دنيا واخره ان شاء الله.
حياك الله.
الله حضرتك انا صاحب شركه مقاولات ان شاء الله وطبعا لازم يكون في البنك. الو.
نعم تفضل.
معايا حضرتك؟
صح
طبعا مش عارف اعمل ايه في موضوع الفلوس اللي لازم يكون ليا رصيد في البنك ده كل ما اخش شركه لازم يكون معايا خطاب ضمان وشيكات كلام من ده فانا بصراحه بفتحش انا الموضوع البنوك ده خالص يعني هتنصحنا فيه حضرتك يعني.
خلاص يا اخي ان شاء الله الشيخ يجيبك يا اخي. جزاكم الله خير.
ايوه
يا اخونا بيقول انه صاحب شركه مقاولات ولابد ان يكون له رصيد في البنك لانه كل ما يدخل في مشروع عشان ينشئه بيقولون عايزين خطاب ضمان وعايزين شيكات الى غير ذلك يعني
هذا في كما يكون في بنك ريبو يكون ايضا في بنك اسلام
يعني ننصحه انه يدخل
يلجأ البنك الاسلام
يتعامل معه.
نعم.
طب شيخنا نريد ان نسال يعني ما الحلول العمليه من وجهه نظر فضيلاتكم التي تقترحونها كبديل القروض الربوي؟
القروض الربوية الحلول أنا باب كامل في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة اسمه العقود البديلة للإقراض الربوي.
نعم
العقود البديلة للإقراض الربوي باب كامل في الكتاب
يسلم ما شاء الله.
نتحدث عن العقود التي تعتبر حلولا بديلا للقرض الربوي.
نعم.
وهو ما تسير عليه البنوك الإسلامية مثل البيع والاستصناع والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، كل عقود كثيرة جدا.
يعني إذا هناك بدائل وبدائل عديدة.
عقود كثيرة.
نعم.
وهذه العقود مطبقة فعلا وهي بديلة للقرض الربوي.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبت وطابت أيامك، يعني وقتنا قد انتهى للأسف. جزاكم الله خيرا على هذا الأمر، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى